بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يخفى علينا جميعا أيها الإخوة ما لأهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى من فضل على هذه الأمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذ لولا أهل العلم ولولا وجودهم بيننا بعد رحمة الله تبارك وتعالى لحصل للأمة الضلال الكبير، فإنهم رحمهم الله منارات هدى يستضيء بها الإنسان في غياهب الظلام في كل زمان ومكان. ومن ثم فإن فقد العالم أمر عظيم عند من يعي ويعلم مثل هذه الأمور. كثير من الناس إذا رحل عالم أو فقد عالم من بيننا لا يكاد يعي ما الذي يجري، ولا يتأثر لما يحصل، ولا يفهم ما يحصل، والقليل هم الذين يقدرون فقد العلماء، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، المعنى أن العالم لا ينام وهو عالم فيستيقظ وقد يزع العلم من صدره، ليس هذا ما يحصل، وليس هكذا يرفع العلم من بين الأمة. إذن كيف يرفع العلم؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بوفاة العلماء وقبضهم إليه، هكذا شيئا فشيئا يقبض الله تبارك وتعالى العلم، حتى إذا لم يبق عالما، لم يبق عالما من أهل العلم الشرعي الحقيقي، من أهل الورع والتقوى، من أهل الزهد، من أهل المعرفة الحقة بدين الله، من أهل العلم الصحيح بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفقا لمنهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إذا لم يبق عالما هذه صفته اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لابد لهم من رؤوس، كما في قول الشاعر: ولا لا لا صراط لهم إذا جهالهم سادوا، لا يصبح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إذا جهالهم سادوا، هكذا لا يصبح الناس فوضى لا صراط لهم، لا أمراء لا مراجع لهم، ولا صراط أو مراجع إذا جهالهم سادوا. إذا ساد أهل الجهل فقد عم الظلام وعمت الطامة الكبرى. فمن ثم لأنه لا بد للناس من صراع من قادة، وقد فقد أهل العلم الصحيح، فإذا ماذا يفعلون؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فتوى هؤلاء لا تكون صادرة عن علم، وإنما صادرة عن هوى أو عن تمشية للواقع، لا يفتي وفقا لقال الله وقال رسوله، وإنما كما يلاحظ على الكثيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله يفتون بما يريد الناس أو بما تريد أهواء الناس وكثرة أو الكثرة الكافرة من الناس، هكذا تسول لهم أنفسهم أن يفدي وفقا لما لرغبات الناس، وهو يظن أنه بذلك ييسر ويسهل على الناس، إلى درجة أن كثيرا منهم قد أضاع كثيرا من الدين ولكن باسم الدين. وهذا قد شهد له أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا فإنه يجب على كل مسلم أن يعرف من هم العلماء حقا، حتى يتوجه إليهم بالسؤال، وحتى يرتبط بهم لا بغيرهم، ممن يظن أنه عالم، وممن قد يحمل أعلى الشهادات العصرية من مثل الماجستير أو الدكتوراه ونحوها، لكنه لو حاكمته إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لوجدته جاهلا، ولوجدته يخالف الشرع في كثير من المسائل، إن لم أقل في أكثر المسائل. والآن يجري في ساحة المسلمين بعض ما يدل على هذا. فمثلا قد طرح كتاب في سوق المسلمين يتداوله المسلمون بعنوان أبينا آدم بين الأسطورة والواقع الشرعي أو نحو هذا العنوان، لدكتور يحمل شهادة الدكتوراه، بل يقال إنه العالم الفلاني. وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبرى لما فيه من مصادمة لنصوص كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تنبه لذلك بعض الغيورين على الإسلام وعلى مصادره الأصلية من كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فما كان منهم إلا أن رفعوا شأن هذا الكتاب إلى القضاء لمحاكمته ولانتزاعه من الأسواق أو سحبه من الأسواق. الشاهد في كلامي أن مؤلف هذا الكتاب يحمل شهادة الدكتوراه، بل هو مدرس من مدرسي الشريعة الإسلامية في بعض البلاد. إذن نرجع إلى فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فجعلوا ينكرون ما هو معلوم من الدين من أدلة الدين، ويأتون بأشياء لا تعرف في الدين. كذلك الآخر الذي جعل الاختلاط سائغا مثلا، وذلك الثالث الذي جعل الموسيقى حلالا او الغناء جائزا، ورابع جعل الربا حلالا، وخامس وسادس هلم جرا. اذا الامة تعيش كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الله اعلم به، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ولكن ولله الحمد ما زال يوجد عندنا من أهل العلم الأتقياء البررة من يجب علينا أن نعرفهم وأن نرتبط بهم ونربط الناس بهم للصدور عن أقوالهم في أي نزاع وفي أي فتوى يحتاجها المسلم، أن نرجع إلى هؤلاء من الذين علموا أو عرفوا بفقه الكتاب والسنة. ولا يخفاكم في هذا المجال أنه قد قبض الله تبارك وتعالى أحد أساطين هؤلاء العلماء إليه، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وبفقده والله لقد فقدت الأمة أحد أعلامها الذين يعلم الله متى قد يعود أو يرجع أو يظهر إنسان أو عالم مثله رحمه الله. قد ظهرت فتاواه وظهرت أياديه البيضاء في المشرق والمغرب، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو حاقد. قد وصلت أيادي الشيخ البيضاء إلى المشرق والمغرب ليس بفتوى فقط، بل بالدعاء وبإمداده من نفقته الخاصة للدعاء إلى الله تبارك وتعالى في الشرق والغرب. يعرف هذا من يعرف ويجهله من يجهل، وقد قبضه الله تبارك وتعالى إليه واختاره إليه، ففقدنا عالما جليلا لا ندري أيرجع مثله في الزمن القادم أو أيأتي مثله في الزمن القادم أو لا. إذن لا بد إخوة الإسلام أن نرتبط بكبار علمائنا، لا بهذا أو ذاك، ممن قد يحمل الشهادات وممن قد يشار إليه بالبنان، لكنه عند محاكمته إلى الكتاب والسنة تجده بعيدا كل البعد عن الكتاب والسنة. هؤلاء العلماء هم الصفوة الذين نريد أن نسترشد بأقوالهم، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم كالقمر ليلة البدر، وفضلهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولو نظرنا حقيقة في هذا الحديث وتفهمناه حق التفهم لاتضح لنا هذا المثال، ذلك أن الناس إما عابد أو عالم أو جاهل. والعابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى قد يعبد الله على علم وقد يعبده على جهل، فإن عبد الله تبارك وتعالى على جهل أفسد أكثر مما يصلح، وإن عبد الله تبارك وتعالى على علم فإنما عبادته ترجع إلى نفسه، أجر عبادته وعناء عبادته وما قد يحصل له من جراء هذه العبادة من أجر أو ورع أو تقوى أو زهد أو رقة في القلب ونحو ذلك، إنما يرجع إلى نفسه فقط، ولا يتعدى هذا الأمر إلى غيره. كالكوكب، الكوكب لا نور له، أما العالم فإن نفعه يتعدى نفسه. العالم يعبد الله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، وهم مع ذلك يعني مع خشيتهم لله تبارك وتعالى وتقواهم له ومع ورعهم ليست فائدتهم عائدة على أنفسهم فحسب، وإنما تعود على غيرهم. القاعدة تقول أنه من كان بالله أعرف كان له أخوص، فهؤلاء العلماء أعرف بالله من العباد فهم له أخوص، لكن مع ذلك ليست عبادتهم أو علمهم يعود على أنفسهم فحسب، وإنما يعود على سائر الأمة. ومن ثم شبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العالم بالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا؟ انظر أنت في الليلة الظلماء بعيدا عن الأنوار العصرية، في ليلة ظلماء لا قمر فيها، وقارن هذه الليلة بليلة أخرى البدر فيها ساطع، ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري، هل تستوي هذه وتلك؟ لا يستويان. في الليلة الظلماء أكانت الكواكب موجودة؟ كانت الكواكب موجودة. هل أفادتك شيئا؟ لم تفدك شيئا، لكن لما وجد القمر في الليلة الظلماء أفادك وجعلك تنظر الطريق وتعرف أين تذهب ومن أين تأتي، تعرف طريقك وسبيلك. وكأن العالم يرشد الأمة إلى معرفة طرقها وأين تذهب وما هو الصحيح وما هو الخطأ. وهذا يدري والعابد أين؟ والعابد قابع في مصلاه لا يدري عن هذا الأمر. فمن ثم كان العابد فائدته عائدة إلى نفسه، وأما العالم ففائدته عائدة أو راجعة إلى أمته، لأنهم كما قيل في المعلم، قيل في المعلم إنه شمعة تحترق بغية الإضاءة للآخر احترمه. وقديما قالوا من علمني حرفا كنت له عبدا. هؤلاء الذين حفظوا للعلماء وللأساتذة والمعلمين منزلتهم، من علمني حرفا يقول لك كنت له عبدا. الشاهد إذن أن العالم ينير الطريقة للأمة، فلذلك الكواكب، وجعل فضله على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فمن هنا ينبغي لنا العناية بالعلم وأهل العلم، وأن نتعلم ونحث الآخرين على العلم، ونحث أبناءنا وإخواننا على العلم بقدر ما نستطيع. ثم إن هؤلاء الصفوة من العلماء الذين عليتهم بحديثي وهم أهل الورع والتقوى والزهد والعلم الصحيح، لا بد وأن يحصل بينهم خلاف كما هو الواقع، أن العلماء يختلفون. فإذا حصل بين العلماء خلاف وأنت تريد معرفة الحق من أقوال المختلفين، ماذا تفعل بغية الوصول إلى هذا الحق؟ كيف تصل إلى هذا الحق؟ ابتداء يجب أن تعلم أن خلاف هؤلاء العلماء أو خلاف العلماء عامة، هؤلاء أهل الورع وغيرهم، لا يخلو من أحد أمرين، وأنا أعني الخلاف الفقهي لا الخلاف في العقائد، فإن الخلاف في العقائد له موضع آخر، والخلاف في العقائد لا يجوز بحال من الأحوال. أما الخلاف الفقهي فقد يختلف العلماء على قولين أو أكثر، فكيف تعمل إذا عرفت خلاف أهل العلم؟ ثم ما الداعي إلى خلاف أهل العلم؟ وما أقسام هذا الخلاف؟ يقسم العلماء خلاف أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول يطلقون عليه الخلاف السائر، والقسم الآخر يطلقون عليه الخلاف غير السائر. وبعبارة أخرى يقولون خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، سائر وغير سائر. أما الخلاف غير السائر فمثله أو من أسبابه المؤدية إليه أن يخالف العالم نصا واضحا صريحا ولا يكون عنده ثمة شيء أو نصوص أخرى، وإنما يكون عنده محض الاجتهاد أو محض القياس، فيأتي قياسه مخالفا للنص. لماذا يجري ذلك؟ قد يجري ذلك لعدم علمه بالنص. ومثل هذه المسائل قد وضحها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته جليلة القدر رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ما السبب الداعي إلى خلاف العلماء؟ لماذا يختلف العلماء إذا كانوا كلهم يريدون الوصول إلى الحق؟ فلماذا اختلفوا؟ خلاف العلماء يرجع إلى أسباب، وهذه الأسباب متعددة، لكن مرجعها إلى ثلاثة أمور كما وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الأول أن لا يصل الدليل إلى العالم، أن لا يصل الدليل إلى العالم، كأن يكون الدليل حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يطلع العالم على هذا الحديث، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الصدر الأول من هذه الأمة عندما كانت متفرقة في أماكن مختلفة، وكان الحديث والصحابة قد انتشروا في البقاع، فقد يكون الحديث عند صحابي سكن العراق، وهذا الحديث لم يطلع عليه العلماء في مصر، فلذلك العلماء في مصر سيستردون ويقيسون ولا يأخذون بهذا الحديث. من سيأخذ به؟ علماء العراق. فإذا حصل الخلاف جراء أي شيء لأن علماء مصر لم يطلعوا على الحديث الذي شاع في العراق، خاصة كما قلت أن في بدء الأمر قد انتشر الصحابة ولم تكن الأحاديث قد دونت كما هو الواقع الآن، وإنما كان العالم يرحل طلبا للحديث الواحد المسافات، قد يرحل من مكة إلى العراق أو من العراق إلى مكة أو من دمشق إلى إلى مصر، لم تكن القاهرة في ذلك الحين، أو من مصر إلى الحجاز بغية الوصول إلى حديث واحد أو إلى بعض الأحاديث والتثبت من هذه الأحاديث التي نحن نأخذها كما يقال على طبق من ذهب مسطرة مطبوعة بأفخم الحروف في هذا العصر. ما كان هكذا علماؤنا، كانوا يتعبون بغية الوصول إلى حديث واحد. فإذا إذا لم يبلغه الحديث سيعمل بخلافه أو سيجتهد، واجتهاده قد يوافق الحديث وقد يخالفه، فإذا خالف الحديث وقع الخلاف. كذلك الأمر قد يصل الحديث إلى العالم لكنه يصله من طريق ليست صحيحة فلا يأخذ به. لماذا؟ لأنه كان ضعيفا عنده، وهذا أمر ثاني. وأمر ثالث أنه قد يصح الحديث عند العالم لكن أو الدليل من الكتاب أيضا، لكنه لا يرى هذا الدليل يدل على هذه المسألة المعينة ولذلك لا يعمل به في هذه المسألة، فهذا كله يؤدي إلى وجود خلاف. فإذا كان الخلاف ما بين حديث أو دليل واضح صريح من الكتاب أو السنة والقول الآخر ما له إلا محض الرأي والقياس، فعندئذ الخلاف غير سائر. لماذا؟ لأن القاعدة كما قال أهل العلم في الأصول لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد في مقابل النص فاسد الاعتبار، أو القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار، يعني لا عبرة به. إذن موقفك الآن إذا رأيت خلافا ترى أحد القولين له دليل من الكتاب والسنة وهذا الدليل لا شبهة فيه، والقول الآخر ليس معه إلا محض الرأي، فبأي القولين ستأخذ؟ تأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة، وأما القول الآخر فترفضه مع الاحترام للعالم القائل به لأنه خالف الدليل لأي شيء لسبب أداه إلى مخالفة الدليل، قد لم يبلغه الدليل، قد يكون الدليل لم يبلغه. فنحن نحترم العلماء جميعا إلا أننا مطالبون سعد، ونحترم الثوري وسفيان بن عيينة والطبري وجمهرة من العلماء وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وجمهرة كبيرة من العلماء ليست محصورة في الأئمة الأربعة، هم أكثر من الأئمة الأربعة ويختلفون، ونحن موقفنا تجاههم جميعا أننا نحبهم ونحترمهم، لكن هذا لا يجعلنا نأخذ بكل قول قاله عالم منهم. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم قد علموا أنهم منهم من يخطئ ومنهم من يصيب. وقد قال الإمام مالك رحمه الله وقد وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كلنا أو ما منا إلا راد ومردود عليه. وبرواية أخرى: كلنا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الشافعي فيقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: ما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير ما قلت، فالقول ما قال رسول الله، واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا، فإن من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. ويقول أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا من الكتاب أو السنة. هؤلاء الأئمة الأربعة المشهورون قد قالوا بهذا، وقد حذروا أتباعهم من جعل أقوالهم هي الحاكمة على الكتاب والسنة، وطلبوا منا أن نحكم الكتاب والسنة على قول كل أحد كائن من كان، الشافعي، مالك، إسحاق، الليث، أحمد، كلهم أقوالهم تحاكم إلى الكتاب والسنة. فإذا دل الكتاب والسنة على صحة أحد هذه الأقوال كان هو الصحيح، وإلا كان خطأ. ولا غضاضة عليهم أبدا، لأنهم أمام الله تبارك وتعالى قد فعلوا ما طلب منهم، قد عبدوا الله تبارك وتعالى بما أداهم إليه اجتهادهم. وأما نحن فمطالبون أن نعبد الله تبارك وتعالى بما اطلعنا عليه، وليس بأن نقول لعل إمامي قد اطلع على شيء آخر أنا لم أقف عليه. أنت الآن اطلعت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تقول لعل إمامي اطلع على شيء آخر. إمامك يعبد الله تبارك وتعالى بما بلغه من العلم، وأنت يجب عليك أن تعبد الله بما بلغك من العلم، لأن الله يسألك عن هذا. هذا بالنسبة للخلاف غير السائر. وأما الخلاف السائر وهو النوع الآخر من أنواع الخلاف، فمقصود العلماء بالخلاف السائر أو المعتبر هو الخلاف الذي تتسع الصدور له وتتسع له العقول أيضا، يعني صدرك يتسع للآخر والآخر ينبغي أو يجب أن يتسع صدره لك. لماذا؟ لأن الجميع أراد الوصول إلى الحق، لكن الله تبارك وتعالى قد وهب الناس عقولا مختلفة وأفهاما مختلفة، ولا أستطيع بحال من الأحوال كما لا يستطيع غيري بحال من الأحوال أن يجمع جميع الناس على قول واحد. هذا متعذر، مستحيل، استحالة في الواقع، مستحيل أن تجمع الناس كلهم على قول واحد أو على عقل واحد، لأني كما أفهم للآخرين أيضا فهم قد يخالف فهمي. فإذا ما الضابط، ما المرجع؟ لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا الخلاف السائر يرجعه أهل العلم إلى أمور، منها أن يكون الخلاف ناتجا عن وجود نصوص أو عن وجود نص واحد في المسألة، لكن هذا النص مختلف في فهمه. مثلا الله تبارك وتعالى يقول في عدة المطلقة: يتربصن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، الثلاثة معروف عدد الثلاثة، وهذا لا خلاف فيه نص، لكن ما القرء؟ ما المقصود بالقرء؟ اختلف العلماء في القرب هل هو الحيض او هو الطهر. لما نرجع الى اللغة العربية نجد ان القرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فاذا الذين فهموا من النص انه الطهر لهم دليل من اللغة العربية، والذين فهموا انه الحيض لهم دليل من اللغة العربية. فهؤلاء فهموا هكذا وهؤلاء فهموا هكذا، ولما اختلفوا رجعوا الى ادلة اخرى، كل يتلمس ان الصواب هذا فاختلفوا، لان الادلة الاخرى منها ما اسعف هؤلاء ومنها ما اسعف هؤلاء. اذا هذا الخلاف راجع لفهم الدليل. ومنه مثلا لما النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال للصحابة لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، بعضهم ترك صلاة العصر حتى خرج الوقت وصلاها في بني قريظة، وبعضهم قال ما اراد النبي هذا وانما اراد منا ان نتعجل فقط. فاذا رأوا ان الشمس ستغيب قالوا فلنقف ونصلي ثم نمشي الى بني قريظة، فاختلفوا. فلما وصل اليهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم واطلعوه على ما جرى لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، لان كل من القسمين فهم النص وفقا لفهم سائغ في اللغة العربية، وبعضهم تأوله وفقا لأدلة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليهم. هذا الاجتهاد الراجع لفهم النص. هناك اجتهاد او خلاف سائغ راجع لوجود أدلة مختلفة في المسألة، فيكون الدليل للعالم لزيد من العلماء له دليل من الكتاب ومن السنة، وبكر من العلماء استدل بأدلة أخرى من الكتاب والسنة، وهذه الأدلة صحيحة وهذه الأدلة صحيحة، لكن خفي عليهم كيف الجمع بين هذه الأدلة. فتجد مسألة من المسائل قد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول استدل بأدلة معينة، القول الثاني استدل بأدلة أخرى، والقول الثالث توسط فجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. هذا الخلاف راجع لوجود أدلة متعارضة متكافئة في المسألة. وقد يرجع الخلاف السائغ إلى أمر آخر، وهو أن تكون المسألة أصلا لا نصوص فيها، مسألة اجتهادية محضة، كأن تكون طارئة في هذا العصر أو في عصر سابق، وليس ثمة نص لا من الكتاب ولا من السنة عليها. فيحتاج العلماء أن يجتهدوا في معرفة حكمها بالقياس، فبعضهم يلحقها بهذا الموضوع وبعضهم يلحقها بذلك الموضوع، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. إذا هذا خلاف سائغ، فإذا كان مخالفك من أهل الخلاف السائغ فالمفترض فيك أن لا تنكر عليه وأن تتأدب بأدب الخلاف، بأن تحبه ويحبك هو، وتعملان معا على التفاهم أو على النقاش العلمي الصحيح وفقا للقواعد العلمية، بغية الوصول إلى قول واحد في المسألة. فإذا استطعنا الوصول أو الاجتماع على قول واحد فبها ونعمت، وإن لم نستطع ذلك فلا بأس أن نبقى مختلفين ضمن هذا الإطار، ضمن هذه الدائرة، أرجو أن يفهم جيدا، ليست أعم، ضمن إطار الخلاف السائغ، لكن مع ذلك تبقى القلوب صافية، أحبك وتحبني على الرغم مما بيننا من الخلاف. ومما استدل به لذلك موقف العلماء بعضهم من بعض، الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي بعضهم تلميذ بعض. لا يخفى كثيرا منكم ان الامام الشافعي تلميذ للامام مالك، وان الامام احمد تلميذ للامام الشافعي، وكان كل واحد منهم يحب الاخر، الا انهم عندما تراجع كتبهم تجد انهم قد اختلفوا في كثير من المسائل، فيقول أحمد بقول يخالف فيه الشافعي، ويقول الشافعي بقول يخالف فيه مالك، على الرغم من أن مالك من أن مالكا هو أستاذه. لماذا؟ لماذا ما تبع أستاذه في كل شيء؟ لأن الإمام الشافعي قد عرف أنه مطالب باتباع الكتاب والسنة وليس مطالبا باتباع أستاذه، وكذلك الأمر عرف الإمام أحمد هذا، ومع ذلك كانوا أحبة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وقد لقي ابن الشافعي فقال له: إن أباك أحد ستة أستغفر لهم في صلاة بالليل. على الرغم من الخلاف أحبه. لماذا؟ لأنه أستاذي وعلمني الشيء الكثير، فلذلك أحبه وأستغفر له في صلاة الليل. لكن لما نسأل الإمام أحمد لماذا قالت له، سيقول: لأني وجدت نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف نصه، وقد قال الشافعي: إذا قلت قولا ووجدتم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فالقول ما قال رسول الله، وليس قولي هو الحكم على الكتاب والسنة. فلذلك خالفت الشافعية في هذه المسألة أو غيرها من المسائل. بقي إشارة سريعة أيضا إلى موضوع آخر، وهو من المسائل التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها. فالإشكال في المسلمين الآن أنهم يقولون: طيب أنا عامي ماذا أعمل؟ ما عندي خبرة في العلماء وفي الأدلة الشرعية، وأنت تتكلم في واد ونحن في واد آخر. هذا الذي تقول وظيفة أهل العلم، ونحن لسنا من أهل العلم، فماذا نفعل؟ كيف نصل أو نستطيع معرفة الحق من أقوال المختلفين، خاصة ضمن هذا الزخم الهائل من التطور العلمي والاتصالات، وما يعني من خلال الراديو أو الأشرطة أو التلفاز وغيرها، قد أسمع لهذا وأسمع لذلك، فأجد هذا يناقض هذا. كيف أعمل؟ من بقول من آخذ؟ أقول لك جوابا عن هذا، إن هذه مسألة قد بحثها أهل العلم ووضحوها، لأنها يحتاجها العامي ويحتاجها طالب العلم، بل ويحتاجها العالم فيما أشكل عليه. فقالوا: إذا وصل إلى علمك أو أنت ابتداء، ينبغي عليك أن تسأل بعض أهل العلم ممن تثق بدينه وورعه، فإن أجابك عملت بجوابه وانتهى الأمر إلى ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولست مطالبا بالبحث عن عالم آخر حتى تقف على الخلاف في المسألة. أنت مطالب بسؤال أهل العلم وقد فعلت، فبما أجابك هذا العالم الورع التقي اعمل، فإنك مطالب بالبحث عن العالم التقي الورع ليس إلا، وهذا اجتهادك. لكن إذا بلغك الخلاف بطريقة أو بأخرى بعد أن سألت ذلك العالم، وجدت جلست في حلقة عالم آخر فقال خلاف قول الأول، أو سمعت شريطا لهذا وشريطا لذلك فهذا خالف ذلك، فماذا تعمل؟ قال أهل العلم في هذا: إنك ابتداء عليك بأن تنظر إلى أعلم العالمين فتأخذ بقول الأعلم، من الأعلم منهما فتأخذ بقوله. الآن إما أن تستطيع أن تحدد الأعلم أو لا تستطيع، فإذا استطعت عليك أن تأخذ بقول الأعلم. إذا ما عرفت الأعلم منهما أو كانوا في العلم سواء، قالوا تنتقل إلى خطوة أخرى. ما هي هذه الخطوة؟ أن تأخذ بقول الأورع منهما. ألاحظ الأورع حتى نعرف من هو أهل الورع، أو من هم العلماء الورعون في هذا العصر، ومن الذين يسوغون كل صغيرة وكبيرة ممن يظهرون على شاشات التلفاز. فإذا يحتاج أن تأخذ بقول الأورع من العالمين، فإذا استطعت تحديد الأورع أخذت بقوله، وإذا لم تستطع أو كانوا في الورع سواء فماذا تفعل؟ هنا قال بعض أهل العلم: عليك أن تأخذ بالقول الأيسر، أو يشرع لك أو يمكن أن تأخذ بالقول الأيسر، والبعض الآخر قال تأخذ بالقول الأحوط، لأن الخلاف في أي مسألة لا يخلو من قولين أو أكثر. ولو نظرنا في هذين القولين أو الأكثر سنجدها ليست هذه الأقوال على مرتبة واحدة، وإنما هي أكثر من مرتبة، بعضها أيسر وبعضها أشد. هناك قول أيسر قول أشد. فمثلا في مسألة معينة إذا قال بعض أهل العلم إن هذا الأمر مستحب وقال الآخر هو واجب، أيهما أيسر؟ الذي قال إنه مستحب لأنه لا يلزمك به ولا يحكم بأنك آثم إذا لم تفعل، أما الآخر فيلزمك به لابد أن تفعله، ولو لم تفعل فأنت آثم عند العالم الآخر. فإذا عندنا قول أيسر وقول أشد أو أحوط. هنا اختلف أهل العلم فقال بعضهم يتأخذ بالأيسر، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الآخرون استدلوا أيضا بأحاديث أخرى، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فقالوا الأمر ما دام أنه لم يتبين لك أنه من الحلال المحض أو الحرام المحض فهو من الأمور المشتبهة، وقد طالب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستبرئ من الشبهات، والاستبراء من الشبهات لا يكون إلا بالأخذ بالقول الأحوط. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهنا هذا القول يحكم بأنك آثم فهو يريبك، القول الآخر يحكم بأنك غير آثم، فأنت ينبغي أن تخرج مما يريبك إلى شيء لا يريبك. فإذا كان الأمر يتراوح ما بين الإثم وعدم الإثم لابد أن تفعله حتى تخرج من الإثم، لأنك باتفاق العلماء لو فعلته فلست بآثم بل أنت مثاب، لكن لو فعلت الآخر الذي قيل فيه إنه فقط مستحب فأنت عند بعض أهل العلم آثم، والأصل في المسلم أن يخرج من خلاف أهل العلم، ألا وإن الأورع من يخرج من خلافهم ولو صغيرا فاستبن، الأورع من الناس هو الذي يخرج من خلاف العلماء ولو كان هذا الخلاف صغيرا. فإذا وجدت عالما يقول إن هذا الأمر واجب وهذا مستحب فاعمل وكأنه واجب، إذا وجدته يقول هذا مكروه وواحد آخر يقول هو محرم فاعمل وكأن الأمر محرم، إذا وجدت عالما يقول هذا الأمر شرط في صحة الوضوء وواحد آخر يقول لا هو سنة اعمل وكأنه شرط في صحة الوضوء، وجدت عالما يقول هذا الأمر ركن في الحج لا يصح إلا به، ووجدت عالما آخر يقول هو واجب يصح الحج بدونه أو هو سنة فاعمل وكأنه ركن، لأنك إذا عملت هذا فإن عبادتك ستكون صحيحة على كل الأقوال، لكن لو لم تعمل هذا فإن عبادتك على بعض الأقوال قد يكون فيها عدم صحة. إذن هذه المسألة لا بد لنا أن نفهمها جيدا، ومن خلالها نعرف كيف نتعامل مع أقوال المختلفين في هذا العصر إذا اطلعنا عليها، خاصة كما ذكرت إذا كان الخلاف بين من نعلم تقواه من أهل العلم ومن نعلم أن فيه أو في تقواه شيء. لماذا أعود وأنهي حديثي بما ابتدأت به؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هناك عالم حق وهناك عالم متذبذب، أو ليس عالما حقا وفق الكتاب والسنة، أو بعبارة بعض أهل العلم ومن تابعه، هناك عالم عامل وهناك عامل عالم. عامل عالم، واحد عالم عامل بعلمه لكن الآخر عامل عالم وليس هو بعالم. إذا عرفنا هذه المسألة جميعا نستطيع الخروج من خلاف أهل العلم، سواء كنا من المقلدة أو العوام، أو كنا من طلبة العلم، أو كنا حتى من أهل العلم فيما أشكل علينا. هذا ما أردت أن أنبه نفسي وإخواني به، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.